شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على حبيب الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. تقبل الله صيامكم وغفر ذنبكم وجعلنا وإياكم من الصالحين الموفقين في شهر رمضان المبارك، اللهم آمين آمين آمين. لا أرضى بواحدة حتى أبلغها 2000 آمين. أيها الإخوة الأفاضل، كما تعودنا في مثل هذه الأيام المباركة أن نطرق بعض المواضيع التي تتعلق بشهر رمضان أو لها صلة وثيقة من نواح عدة بهذا الشهر الكريم. وقد كان من عادة العلماء أنهم إذا أقبل عليهم رمضان اهتموا به غاية الاهتمام وأرشدوا الناس لكثير من قضاياه، وقبلهم محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه إذا جاء رمضان أبان للأمة في عهده الصيام. أيها الإخوة، هناك سؤال يطرح نفسه على الصائمين: ماذا يعلمنا رمضان؟ رمضان لو تأملنا فيه وفي الآيات والأحاديث الواردة في شهر رمضان لوجدنا أنه يعلمنا أمورا كثيرة، أهمها الأمر الأول وهو الإخلاص. وقد ورد الإخلاص في رمضان في جملة من القضايا، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وجاء بألفاظ مختلفة متناثرة، منها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو في البخاري ومنها ما هو في مسلم. قوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا كذلك: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث أصله في الصحيحين: إيمانا واحتسابا. الاحتساب أيها الإخوة هو الإخلاص. إذن نستفيد من رمضان الإخلاص. تأمل في الرواية الأخرى أو في الحديث الآخر أيضا من حديث أبي هريرة وأصله في الصحيحين، يقول الله عز وجل في الحديث وهو حديث قدسي، قال: يترك صيامه، قال: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. هنا قوله يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، أي أنه أخلص من أجل الله وصام من أجل الله وقام القيام من أجل الله. لذلك أيها الناس، لا يتعب إنسان نفسه في رمضان ويمتنع عن الطعام وعن الشراب وهو ليس مخلصا. لو صمت صيامك من أجل فلان وعلان فصيامك وجوده كغيره. لماذا؟ لأنك أشركت مع الله عز وجل. الشرك ما هو أيها الإخوة؟ الشرك لا يعني فقط أن الإنسان يعبد الأصنام مع الله عز وجل، بل من الشرك شرك الهوى، ومن الشرك الشرك الأصغر وهو الرياء. ولذلك يقول الله عز وجل في الحديث القدسي كما في صحيح مسلم قال: أنا أغنى الشركاء، من أشرك في عمله معي تركته وشركه، وفي بعض الروايات أنا بريء منه. إذن أيها الإخوة، الإخلاص يرافقنا في الصيام. في سنن البيهقي وعند غيره أيضا والحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. إذن أيها الإخوة، رمضان يعلمنا الإخلاص، أن نحقق الإخلاص. والقاعدة عند أهل العلم أن العبادات لا تصح من العبد المسلم إلا بالإخلاص، أي أن يجعل هذه العبادة خالصة لوجهه. ما عبد من أجل أن يقال فلان عابد، ما صلى من أجل أن يقال مصلٍ، ما زكى من أجل أن يقال كريم، ما تصدق، ما فعل إلا لله وفي الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه هي دعوة الأنبياء وهذه هي دعوة الصالحين. فالعبادة لا بد أن تقوم على الإخلاص، وأي عبادة لا تقوم على الإخلاص فلا قيمة لها، كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولذلك لا يوجد مماثل لرسول الله عليه الصلاة والسلام في رمضان في حال عبادته وإخلاصه. رمضان يعلمنا الصبر. أنت تمتنع عن الطعام والشراب والشهوات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، كم من الساعات؟ ساعات طويلة. تترك الطعام، تترك الشراب، تترك الشهوات، تتحمل الأتعاب، تتحمل الجوع، تتحمل العطش. لماذا أيها الإخوة؟ من أجل الله. إذن نستفيد من ذلك ماذا؟ أن نصبر. فيعلمنا رمضان الصبر. ولذلك قاد النبي عليه الصلاة والسلام بعض المعارك في رمضان. غزوة بدر كانت في رمضان، وفتح مكة كانت في رمضان، وكثير من الغزوات والفتوحات بعد الإسلام كانت في رمضان، من ذلك اليرموك، وأيضا كذلك فتح الأندلس كان في رمضان، عين جالوت كان في رمضان. غزوات ومواقع أثبت المسلمون فيها معاني الصبر. وفي صحيح مسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فامتناعك عن هذه الأمور، عن هذه المفطرات، تتعلم الرجولة، تتعلم الصبر. فإذا تعلمت الصبر جاء عندك الاستطاعة في أنك تتحمل الأمور الدعوية والأمور التربوية وقضايا متعددة من قضايا الإسلام. الأمر الثالث، رمضان يعلمنا غرس التقوى في قلوبنا. تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر، وكم من فتى يمسي ويصبح ضاحكا وقد قضيت أيامه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لعرسها وقد نسجت أيامهم ليلة القدر. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ قال لعلكم تتقون، أي لتحققوا التقوى، تغرس هذه التقوى في القلوب. التقوى، النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين يقول التقوى ها هنا، التقوى ها هنا في القلب. إذا كان الرجل تقيا في قلبه ظهر علامة التقوى من خلال عمله الصالح. كذلك الصيام هو دليل وجود التقوى في القلوب، إذا كان الرجل مخلصا في صيامه وصام رمضان بالطريقة الصحيحة التي كان يصومها النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هنا جاء في الحديث الذي في الصحيحين، وهو حديث أبي هريرة، حديث قدسي، أن الله عز وجل قال والصيام جنة. ما المقصود الجنة؟ يعني وقاية، يعني الرجل التقي يحذر ما حرم الله عز وجل ويأتي ما أمر الله عز وجل. ومعنى ذلك أنه جعل وقاية بينه وبين المعصية، جعل حجابا لا يفعل هذه المعصية. فكذلك رمضان يعلمك ألا تفعل المعاصي فيه. فالصيام جنة. والتقوى أيها الإخوة عرفه أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، كما جاء عنه أنه سئل عن التقوى، ما هو التقوى أو ما هي التقوى؟ فقال التقوى هو العمل بالتنزيل، قال الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. فنحن في حاجة إلى أن نغرس هذا المبدأ في قلوبنا. إذا رأينا الشر علينا أن نتقي الشر، إذا رأينا المعصية ودعت النفس أو الشيطان إلى فعلها علينا أن نتقي الله، نخاف، لأن الله عز وجل يراقب عليك، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ما مضى، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. لهنا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب. فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. رمضان يعلمنا التقوى، وعلينا أن نحقق التقوى. الأمر الرابع، رمضان يعلمنا الأخلاق، يعلمنا الأخلاق. تأمل في الحديث الذي في الصحيحين قال فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخر، في بعض الروايات ولا يجهل، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، وفي بعض الروايات إني امرؤ صائم إني امرؤ صائم. إذن يعلمنا الأخلاق، يعني إذا نطق السفيه ما نرد عليه، إذا نطق البذيء لا نرد عليه، إذا عمل شرا علينا أن نتقي شره، هذا من الأخلاق. فإذا صام الإنسان تجرد لله عز وجل ودفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن. لماذا دفع بالتي هي أحسن؟ لأن الصيام الذي صامه الشخص هذب نفسه وصفى قلبه وأحسن سيرته ودعمه في أن يعامل الناس بخلق حسن، وهذه هي وصية النبي عليه الصلاة والسلام، كما في سنن الترمذي والحديث حسن، قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. الإنسان في رمضان إذا تعامل بخلق حسن مع الناس ماذا سيجني أيها الإخوة؟ أولا الناس شهود له في الدنيا أنه ذو أخلاق حسنة، يشهدون له أيضا كذلك في الآخرة، وأيضا كذلك أنه يؤجر على هذه الأخلاق العظيمة، لأنه جاء كما في سنن أبي داود والحديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في من حسن خلقه، قال من حسن خلقه فله أجر القائم بالليل والضامئ في الهواجر، والمقصود بالهواجر أوقات الحر. فالإنسان يسعى إلى تحقيق الخلق ويتعلم الأخلاق في رمضان. الأمر الخامس، رمضان يعلمنا مجاهدة النفس، يعلمنا مجاهدة النفس. الإنسان في رمضان يصبر على ترك الطعام وعلى ترك الشهوات وعلى ترك الشراب، ويصبر على قيام الليل، فيجاهد نفسه مجاهدة، قد يكون متعبا قد يكون مريضا لكنه يصر أن يصوم، قد يكون متعبا ويصر إلا أن يقوم الليل. لماذا؟ ابتغاء الأجر. إذن هو يجتهد ويجاهد هذه النفس، فرمضان مدرسة من المدارس الكبرى في الإسلام لمجاهدة النفس. تأمل معي في حديث عائشة في مصنف ابن أبي شيبة، وأصل هذا الحديث في الصحيحين، تقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام متعب ومنهك من أعمال النهار ومن الدعوة، وخصوصا أنه هو القائم بأمر المسلمين، وهو القائم أيضا بالدعوة إلى الله عز وجل، وهو القائم بالصغير والكبير وبحق المسكين واليتيم، ومع ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. تقول يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، يظهر التشقق في القدمين، فتقول يا رسول الله تقوم حتى تتفطر قدماك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا. يعني انظروا إلى هذا الرد، مع كل ذلك يصر عليه الصلاة والسلام أن يكون عبدا شكورا وأن يجاهد هذه النفس حتى يكسر حظ الشيطان، مع أن قرينه عليه الصلاة والسلام قد أسلم كما في صحيح مسلم قالوا أما قريني وأما شيطاني فقد أعانني الله عليه فأسلم. إذن أيها الإخوة، رمضان يعلمنا مجاهدة النفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الإنسان يجاهد نفسه، أنت تتعب في هذه الحياة وتكد وتتحمل، لماذا؟ من أجل أن تظفر بجنة عرضها السماوات والأرض، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فإذا كان الإنسان يريد أن يحصل على الجنة من غير مجاهدة فأنى له ذلك. أيضا أيها الإخوة، لضيق الوقت، رمضان يعلمنا أيضا ضبط النفس. وضبط النفس أيها الإخوة، يكون الإنسان في غير رمضان قد انشغل بالملذات وانشغل بالشهوات وانشغل أيضا بكثرة الأطعمة وبكثرة السهرات، فإذا جاء رمضان ضبط نفسه، ما عنده وقت في النهار أنه يشغل نفسه في الكلام الذي لا فائدة منه، وليس عنده وقت أن يذهب إلى الأصدقاء الذين تعودهم في غير رمضان، فيضبط نفسه من هذا الباب. أيضا ربما حصلت منه بعض المعاصي أو تعود بعض المعاصي في غير رمضان، إذا جاء رمضان التزم. لكن أيها الإخوة، هنا وقفة، مع أن الوقت ضيق ولا أستطيع حتى أن أرد على الأسئلة حتى أوضح هذه النقطة، وهي أن رب رمضان هو رب بقية الشهور. بعض الناس في المنكرات وفي المعاصي وفي الشهوات، وربما ترك الصلوات، فإذا جاء رمضان انضبط وحافظ على الصلوات في أوقاتها وصام وترك كثيرا من المعاصي، وكأن العبادة لا تكون إلا في رمضان. ولذلك نفاجأ في رمضان أن المساجد تمتلئ بكثرة الناس، فإذا ذهب رمضان صارت المساجد يتيمة لا يصلي فيها إلا القلة من الناس. ويوم العيد الذي هو فرحة المسلمين باستكمال هذه العبادة، وهذا اليوم الذي ينبغي أن يكون فيه الشكر ويكون فيه الاعتراف بفضل الله عز وجل وحسن جميله على الخلق، يشغلون هذا اليوم بالمفاسد. إذن أيها الإخوة، لا بد من ضبط النفس في رمضان وفي غيره. وأعتذر عن إجابة الأسئلة في هذا اللقاء، وذلك لأن الوقت انتهى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.